الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الدستوري والنظم السياسية، للأستاذ الدكتور حسن البحري، تقدمت مبادرة ضوء، بصوت أنس اللحام. الوحدة التعليمية الثانية. هذا التسجيل يغطي من الصفحة 93 حتى الصفحة 100. الفصل الأول: أساليب نشأة الدساتير. المبحث الثاني: الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير. تعبر هذه الأساليب عن انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الأمة أو الشعب الذي أصبح وحده صاحب السيادة في الدولة. ولهذا فإن دساتير هذه المرحلة تتميز بطابعها الديمقراطي نظرا لانفراد الشعب بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية، حيث يتولى بمفرده ودون تدخل أو مشاركة من جانب الحكام وضع تنظيمه الدستوري الذي يرتضيه، ويلتزم بقواعده أفراد الجماعة حكاما ومحكومين على السواء. وقد جرى العمل على اتباع أحد أسلوبين لوضع الدساتير في ضوء احتكار الأمة أو الشعب للسلطة التأسيسية، فإما أن يتم وضع الدستور من قبل هيئة منتخبة من الشعب يطلق عليها اسم الجمعية التأسيسية، وإما أن يتم طرح مشروع الدستور على الشعب في استفتاء عام لأخذ موافقته عليه، وهو ما يطلق عليه اسم الاستفتاء التأسيسي. وهذا ما سنعالجه من خلال المطلبين الآتيين: المطلب الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية. المطلب الثاني: أسلوب الاستفتاء التأسيسي. الديمقراطية هي تعبير إغريقي الأصل مشتق من مقطعين هما ديموس ومعناه الشعب وكراتوس ومعناه حكم، وبذلك يكون المعنى الحرفي للديمقراطية هو حكم الشعب، أي نظام الحكم المستمد من الشعب. وفي ذلك تمييز للديمقراطية عن النظام الذي تتركز فيه السلطة والسيادة في الدولة في يد شخص واحد، نظام الحكومة الفردية، أو في يد أقلية من أفراد الشعب، نظام حكومة الأقلية بمختلف صورها، الأرستقراطية، حكومة الأخيار أو طبقة الأرستقراطيين، أو الأوليغارشية، أي حكم القلة، بمعنى قيام حكومة تهيمن عليها جماعة صغيرة نافذة همها الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتية، أو الثيوقراطية، أي الحكومة الدينية أو حكم رجال الدين، أو العسكرية، حكم الجيش. والديمقراطية بحسب ما عبر عنها أبراهام لينكولن الرئيس 16 للولايات المتحدة الأمريكية، هي حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب. وقد نص الدستور الفرنسي الحالي لسنة 1958 في مادته الثانية على أن شعار الجمهورية هو حرية، مساواة، إخاء. مبدأها هو حكومة الشعب من الشعب وللشعب، وهو أيضا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور السوري لسنة 1950 بقولها: تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب. المطلب الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية. سنتحدث في هذا المطلب عن أسلوب الجمعية التأسيسية كواحدة من الأساليب الديمقراطية المتبعة في وضع وإنشاء الدساتير، من خلال بيان مضمون هذا الأسلوب أولا، والأسس الفكرية التي يستند إليها ثانيا، وانتشار هذا الأسلوب ثالثا، وأنواع الجمعيات التأسيسية رابعا، وأخيرا تقدير هذا الأسلوب خامسا، وذلك وفق الآتي: أولا، مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية. تعود أصول فكرة الجمعية التأسيسية إلى مبدأ سيادة الأمة الذي ينكر أن تكون السيادة في الدولة لغير الأمة، وتعتبر هذه الفكرة في جوهرها تطبيقا حقيقيا لنظام الديمقراطية التمثيلية أو النيابية. والجدير بالذكر أن مبدأ سيادة الأمة يعد طابعا مشتركا نصت عليه دساتير الديمقراطيات الغربية في صورتها التقليدية. ولقد كان للفقيه الفرنسي جان بودان الفضل الأكبر في إبراز فكرة السيادة كعنصر مميز للدولة عن سائر المجتمعات الإنسانية. وإذا كانت الدولة هي صاحبة السلطة السياسية، فإنها شخص معنوي مجرد، مما لا يكفي معه القول بأنها هي صاحبة السيادة، بل يلزم تحديد الصاحب الفعلي لهذه السلطة، وبمعنى آخر تحديد الأشخاص الذين يمارسون السيادة في الواقع. ولقد كان للمضمون الاجتماعي والاقتصادي للمذهب الفردي الليبرالي أثرا كبيرا على تحديد فكرة السيادة في الدولة. فمن خلال نظرية العقد الاجتماعي كما صاغها روسو، ظهر الاتجاه الذي ينكر أن تكون السيادة للملك، ويرى أن السيادة للأمة، وأن الحكام ليسوا إلا ممثلين لها، ينوبون عنها في ممارسة سيادتها. وتتميز هذه السيادة بأنها غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها لجهة أخرى، كما أنها غير قابلة للانقسام أو التجزئة. وطبقا لذلك فإن السيادة تلحق بالأمة باعتبارها ذاتية متميزة، منظورا إليها كوحدة مجردة مستقلة عن الأفراد المكنونين لها. فالسيادة ليست ملكا لأفراد الأمة مستقلين، بحيث يملك كل منهم جزءا منها، وإنما لشخص جماعي واحد مستقل عن الأفراد الذين يتبعونه، وهذا الشخص هو الأمة. وقد ترتب على اعتناق الديمقراطية التقليدية لنظرية سيادة الأمة أن أخذ الفكرة الليبرالية بنظام الديمقراطية النيابية دون غيره من أنظمة الحكم. فالأمة كشخص معنوي لا يمكن أن يكون لها إرادة تعبر عنها بذاتها، وبالتالي فهي بحاجة إلى أشخاص طبيعيين يتحدثون باسمها ويعبرون عنها. وتقوم الديمقراطية النيابية على اختيار الشعب الممثلين عن الأمة، يمارسون السلطة نيابة عنها لفترة محدودة، وهؤلاء النواب مستقلون عن ناخبيهم، لا يخضعون لإرادتهم وليسوا ملزمين بتنفيذ ما يطلبه هؤلاء الناخبون، لأن النائب يمثل الأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على ناخبيه دائرته الانتخابية. ومن مقتضى هذا الأسلوب الديمقراطي في وضع الدساتير أن تقوم الأمة صاحبة السيادة ومصدر كل السلطات بتفويض ممارسة سيادتها لممثلين عنها، وهؤلاء يشكلون هيئة يطلق عليها اسم المجلس التأسيسي أو الجمعية التأسيسية أو المؤتمر الدستوري، يتولون باسمها ونيابة عنها وضع قواعد نظام الحكم في البلاد، بحيث يعد الدستور الذي يصدر عن هذه الهيئة المنتخبة الممثلة للأمة، وكأنه صادر عن الأمة بمجملها. وعلى ذلك يكتمل الدستور ويصبح نافذا بمجرد وضعه وإقراره من قبل هذه الهيئة، ما دامت الأمة قد فوضتها بذلك، مما لا يتطلب بعد ذلك عرض وثيقة الدستور على الشعب لاستفتائه فيها أو أخذ موافقته عليها، إذ أنه بمجرد إقرار الهيئة المذكورة للوثيقة الدستورية في صيغتها النهائية، تصبح هذه الوثيقة نافذة ودون أن يتوقف ذلك على إقرار من أي جهة كانت. ثانيا، الأسس الفكرية التي يستند إليها أسلوب الجمعية التأسيسية. كان لفلاسفة القانون الطبيعي وكتاب القرن الثامن عشر فضل الدعوة إلى هذا الأسلوب الديمقراطي في وضع الدساتير، فقد اعتبروا الدستور بمثابة تحقيق لفكرة العقد الاجتماعي الذي ينشئ الجماعة السياسية ويؤسس السلطة العامة فيها. ومن ثم لا يمكن أن يكون الدستور إلا من وضع جميع أفراد الجماعة، أي من صنع الشعب في مجموعه، لا من صنع فئة معينة منه. كما أنهم نادوا بالأخذ بهذا الأسلوب وضرورة جعل الدستور من صنع الشعب، بحجة أن الدستور هو مصدر السلطات العامة جميعا بما فيها السلطة التشريعية، ويترتب على ذلك عدم إمكان إصدار الدستور بواسطة السلطة التشريعية، لأن هذه الأخيرة تستمد سلطتها وجودها من الدستور، ومن ثم لا يجوز لها أن تضع الدستور أو أن تعدله. فهل يعقل أن تقوم هذه السلطة التي يؤسسها الدستور ويهبها للحياة أن تقوم هي بوضعه؟ ومن ذلك يخلص هؤلاء الكتاب والفلاسفة إلى ضرورة اتباع وسيلة الجمعية التأسيسية التي تختارها الأمة خصيصا لوضع الدستور. وإذا كان الشعب في الحكومات الديمقراطية وإذا كان الشعب في الحكومات الديمقراطية هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، فإن طريقة ممارسة الشعب لهذه السيادة تتخذ صورا مختلفة تتماشى مع ظروف الدول وأحوال شعوبها. 1- فقد يباشر الشعب بنفسه جميع مظاهر السيادة بشكل مباشر، أي أنه يتولى بنفسه ممارسة جميع السلطات العامة في الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، دون وساطة نواب أو ممثلين عنه. ويطلق على نظام الحكم في هذه الحالة اصطلاح الديمقراطية المباشرة. 2- وقد يلجأ الشعب إلى انتخاب ممثلين أو نواب عنه، يجتمعون في هيئة مجلس يطلق عليه اصطلاحا اسم البرلمان، ويترك لهم ممارسة مظاهر السيادة باسمه ونيابة عنه لفترة محدودة. وهذا النوع من الحكم يطلق عليه اسم الديمقراطية غير المباشرة، أو الديمقراطية التمثيلية، أو النيابية. ثالثا، وقد يمزج الشعب بين الصورتين السابقتين، فينتخب برلمانا ينوب عنه ويعمل باسمه، وفي ذلك أخذ بجوهر الديمقراطية التمثيلية، ولكن لا يترك له حرية التصرف الكاملة، وإنما يحتفظ الشعب لنفسه بحق الاشتراك معه في تولي الشؤون العامة التي تقتصر في الغالب الأعم على الشؤون التشريعية، وفي ذلك أخذ بجوهر الديمقراطية مباشرة. وهذا النوع من الحكم يسمى الديمقراطية شبه المباشرة، فهي إذن نظام وسط بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة، التمثيلية أو النيابية. ويظهر الشعب في هذه الصورة كسلطة رابعة يمارس عمله إلى جوار السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة. ثالثا، انتشار أسلوب الجمعية التأسيسية. تعد المستعمرات الأمريكية الشمالية الثائرة ضد الاستعمار الإنجليزي أول من أخذ بهذا الأسلوب في وضع دساتيرها عقب استقلالها عن التاجر البريطاني في عام 1776، حيث قامت معظم هذه الولايات بانتخاب جمعية نيابية عرفت باسم Convention، أي المؤتمر، من أجل وضع الدستور الخاص بها. ثم صدر بعد ذلك دستور الاتحاد الفيدرالي عام 1787 بنفس الأسلوب، أي بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب الأمريكي اجتمعت في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وأصدرت الدستور الحالي للولايات المتحدة الذي جاء في مقدمته: نحن شعب الولايات المتحدة، رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالا وفي إقامة العدالة وضمان الاستقرار الداخلي وتوفير سبل الدفاع المشترك وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية. وقد أطلق على الجمعية النيابية التي تولت وضع الدستور الاتحادي اسم مؤتمر فيلادلفيا الدستوري. وقد انتقل هذا الأسلوب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية في عام 1789، وذلك عند وضع أول دساتير الثورة في عام 1791، ثم أخذت به أيضا في وضع دستوري سنة 1848 وسنة 1875. غير أن الجمعيات المنتخبة التي كانت تمارس نيابة عن الشعب الفرنسي صلاحيات السلطة التأسيسية، أي مهمة وضع أو تعديل الدستور، كانت تعرف اصطلاحا باسم الجمعية التأسيسية بدلا من اسم المؤتمر الذي كانت تستخدمه الولايات الأمريكية. كما شاع استخدام أسلوب الجمعية التأسيسية خارج فرنسا، فطبقته بلاد كثيرة عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية، فأخذ به دستور فيمار الألمانية في سنة 1919، والدستور النمساوي في سنة 1920، والدستور الإسباني في سنة 1931، والدستور الياباني في سنة 1947، والدستور الإيطالي في سنة 1947، والدستور الهندي في سنة 1949. ومن دساتير الدول العربية التي صدرت وفقا لأسلوب الجمعية التأسيسية نذكر على سبيل المثال دستور الجمهورية السورية الصادر في سنة 1950، وكذلك الدستور الحالي للجمهورية التونسية الصادر في سنة 1959. رابعا، أنواع الجمعيات التأسيسية. الجمعيات التأسيسية ليست كلها على نمط واحد، إذ يمكن التمييز من زاوية المهمة الموكلة إليها بين نوعين رئيسيين لهذه الجمعيات. ألف، الجمعيات التأسيسية على النمط الأمريكي، وهي الجمعيات التي ينحصر عملها في وضع الدستور فقط. دون أن تملك الحق في مباشرة أي صلاحيات أخرى، وبوجه خاص صلاحيات السلطة التشريعية، وبمعنى آخر فهي جمعيات تأسيسية مخصصة يتم إنشاؤها لغرض محدد بالذات، ألا وهو وضع الدستور، وينتهي دورها وتزول من الوجود بمجرد انتهاء عملها وإنجاز المهمة الموكلة إليها. ومثالها مؤتمر فيلادلفيا الذي تولى وضع الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1787. ولا شك أن هذا النوع من الجمعيات التأسيسية له فوائد تحمد. فمن ناحية أولى، يتيح هذا التخصص للجمعية التأسيسية فرصة التركيز في عملها، مما يوفر للمشروع الدستوري الذي تقوم بإعداده ما يستحقه من تأمل وما يحتاجه من بحث ودراسة. كما أن اقتصار عمل الجمعية التأسيسية على وضع الدستور يجنبنا مخاطر الاستبداد الذي ينجم عن تركيز السلطات بيد أعضاء الجمعية وتركهم يفعلون ما يشاءون تحت شعار كونهم نوابا عن الأمة. ب. الجمعيات التأسيسية على النمط الفرنسي، وهي تلك الجمعيات التي لا ينحصر عملها في مجرد وضع الدستور، بل يكون لها وظيفة مضاعفة، حيث تتولى من ناحية أولى مهمة وضع دستور البلاد، وتقوم من ناحية أخرى بمباشرة اختصاصات السلطة التشريعية من سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة، ونقابل مثل هذا النوع من الجمعيات بصورة أساسية في أعقاب قيام الحركات الثورية، حيث يسند للجمعية التأسيسية بسبب التغيير الجذري الشامل الذي تحدثه الثورة في بنية المجتمع، ليس فقط وضع الدستور للبلاد، وإنما أيضا مباشرة اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية، ريثما يتم تشكيل السلطات المختلفة في الدولة بعد وضع الدستور الجديد. ولذا توصف مثل هذه الجمعيات بأنها جمعيات تأسيسية عامة، وهو الأسلوب التقليدي المتبع في فرنسا. وجدير بالذكر أن هذا النوع من الجمعيات التأسيسية التي تمارس وظيفة مزدوجة له مضار لا تحمد عقباه، فمن ناحية أولى يمكن أن يشتت الدور الإضافي الذي تنهض به الجمعية التأسيسية جهودها، ويؤخر بالتالي إنجازها لعملها الأساسي المتمثل في وضع الدستور وإقراره. ومن ناحية أخرى، فإن تركيز السلطات التشريعية والتأسيسية بين أيدي نفس الأشخاص قد يؤدي إلى ديكتاتورية الجمعية، وهذه الحقيقة غير خافية على أحد، فطبيعة النفس البشرية أثبتت عبر القرون ومن خلال التجارب المستمرة أن الاستبداد قرين الاستئثار بالسلطة، فليس أخطر على الحرية وأقرب إلى الطغيان والاستبداد من جمع السلطات وتركيزها في يد واحدة، ولو كانت هذه اليد هي قبضة الشعب نفسه أو مجلس منبثق عنه. وقد أثبت التاريخ جدية هذه المخاوف، وحسبنا هنا أن نشير إلى تلك الجمعية التأسيسية التي انتخبت في فرنسا في عصر الثورة وعرفت باسم شهير، La Convention Nationale، وقد جمعت في قبضة يدها فضلا عن السلطة التأسيسية، سلطة وضع الدستور، السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد اتخذت من الإجراءات الاستبدادية ما لا يعرف له مثيل في تاريخ الملوك والقياصرة المستبدين. وكذلك كان شأن الجمعية التأسيسية التي انتخبت في فرنسا عام 1848، إذ كانت بيدها أيضا سلطة ديكتاتورية. من أجل ذلك كان بعض أساتذة الفقه الدستوري الفرنسي يحاربون فكرة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهو دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. خامسا، تقدير أسلوب الجمعية التأسيسية. في ختام حديثنا عن أسلوب الجمعية التأسيسية، لا بد لنا من الإشارة إلى أن هذا الأسلوب على الرغم من أنه يعد تطبيقا سليما للديمقراطية النيابية، إلا أنه يؤخذ عليه أنه يؤدي إلى تحجيم دور الشعب وحصره في إطار ضيق يقتصر على المساهمة السلبية التي لا تتجاوز اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، دون أن يتدخل الشعب في تحديد اتجاهات الجمعية أو التأثير بالإيجاب في مضمون الدستور الذي يتحدد مصيره بالكامل من قبل أعضاء الجمعية النيابية المنتخبة. ولا يقلل من هذه المخاوف أن انتخاب الشعب لأعضاء الجمعية إنما يتم على أساس اتجاهاتهم المعلنة بالنسبة للمبادئ التي تحكم التنظيم الدستوري، لأن هذه الاتجاهات فضلا عن كونها التزاما أدبيا واهيا، فإنها تنصب على العموميات دون النظر إلى التفصيلات، وهو ما يؤكد أن الدستور يتم وضعه بعيدا عن رقابة الشعب الذي يعطي الجمعية تفويضا على بياض. ومما يزيد الأمر خطورة أن انتخاب الجمعية التأسيسية خاصة في الدول الحزبية سوف تحكمه ذات الأسس التي تسيطر على الانتخابات التشريعية، مما قد يؤدي إلى تحويل الجمعية التأسيسية من هيئة يفترض فيها الحياد وغلبة الطابع الفني إلى جماعة تسيطر عليها النزعات السياسية، ويحكم سير العمل فيها الاتفاقات الحزبية التي تستهدف تحقيق مصالح وأهداف ذات طابع حزبي ضيق. وتجر الإشارة إلى أن الفقه الدستوري يتطلب توافر شروط معينة لعد الدستور الذي تضعه الجمعية التأسيسية ديمقراطيا، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: 1- يجب أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة بواسطة الشعب، لا أن يعين أعضاؤها من قبل الحكومة أو قادة الانقلاب. 2- يجب أن يكون الانتخاب ديمقراطيا، وبمعنى آخر يجب أن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وفقا لمبادئ الاقتراع العام الحر المتساوي السري المباشر، أي على درجة واحدة. كما يجب أن يتم فرز وإحصاء الأصوات الانتخابية المدلى بها في صناديق الاقتراع تحت إشراف ورقابة القضاء. ولهذا قيل بأن سلامة هذا الأسلوب، أسلوب الجمعية التأسيسية، تتوقف على صحة العملية الانتخابية ودقة التمثيل النيابي. 3- ولكي يكون الانتخاب حرا بالمعنى الصحيح، فإنه من الضروري أن يكون هنالك خيارات متعددة أمام الناخبين، وهذا ما توفره الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية، وهو ما يعني إتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب السياسية القائمة دون استثناء للمشاركة في عملية انتخاب الجمعية التأسيسية. 4- يجب أن تكون الحريات العامة في الدولة مصانة ومكفولة، وإلا فإن اشتراك الأحزاب السياسية المختلفة في الانتخابات سيكون بلا معنى، لأن هذه الانتخابات ستجري في جو من القمع والكبت للحريات. 5- وبالإضافة إلى ما سبق، ينبغي على الجمعية التأسيسية التي تتوافر فيها الشروط التي ذكرناها آنفا أن تمارس عملها بحرية وحياد تامين، أي أن تكون بمنأى عن كل الضغوطات السياسية التي قد تؤثر في عملها. نهاية التسجيل.